السادسة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء، وذلك على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الأف أم في بغداد والموصل وأربيل والبصرة، كركوك وتكريت وسليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. أرق التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر مع أمنيات الخير والسعادة والسلام من فريال حسين والمخرج نجيب بلاي، ودعوة من أسرة إذاعتنا لمتابعة برامجنا المعدة لهذا اليوم. رافقونا أولا إلى استوديو الأخبار لنتعرف على أبرزها بصحبة الزميل فارس عمر.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. قال مسؤولون اليوم الثلاثاء إن البت في إلغاء أصوات 9 مرشحين آخرين فائزين شملتهم إجراءات هيئة المساءلة والعدالة أرجئ ربما إلى الأسبوع المقبل. ونقلت وكالة رويترز عن رئيس المفوضية المستقلة للانتخابات فرج الحيدري إن قرار الهيئة القضائية للانتخابات تأجل إلى يوم الاثنين المقبل. من جهة أخرى، قال عضو القائمة العراقية مصطفى الهيتي إن الهيئة القضائية قد تعود إلى القضية يوم غد الأربعاء، ولكنه أضاف أن لا أحد يعلم متى يأتي الغد بحسب تعبيره. وكانت الهيئة القضائية ألغت يوم أمس الاثنين أصوات 52 مرشحاً. قتل جنديان عراقيان فجر اليوم الثلاثاء في هجوم بقذائف الهاون استهدف مركزا أمنيا في منطقة الحرية شمالي بغداد. ونقلت وكالة أسوشيت بريس عن مصادر أمنية وطبية أن 14 شخصا آخرين أصيبوا في الهجوم الذي وقع في الساعة الأولى بعد منتصف ليل الاثنين على الثلاثاء على مركز أمني مشترك لقوات الجيش والشرطة. من جهة أخرى، نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصادر الشرطة أن طالبين جامعيين قتلا اليوم وأصيب ثالث عندما أطلق مسلحون في سيارة النار على جمع من الطلاب قرب أحد الأقسام الداخلية وسط مدينة كركوك. بدأ شركة طيران الاتحاد الإماراتية تسيير رحلات منتظمة إلى العراق بتوجه إحدى طائراتها اليوم الثلاثاء إلى بغداد. وقالت الشركة في بيان أنها قررت تسيير 5 رحلات في الأسبوع إلى بغداد بطائرات إيرباص A320. كما استأنفت شركة لوفتهانزا الألمانية اليوم رحلاتها إلى العراق بإقلاع إحدى طائراتها من أربيل إلى فرانكفورت. دعت لجنة حماية الصحفيين وزارة الدفاع الأمريكية إلى التحقيق في مقتل صحفيين عراقيين بنيران القوات الأمريكية في العراق. وقال رئيس اللجنة جويل سايمون في رسالة إلى وزير الدفاع الأمريكي روبرت غيتس إن ما مجموعه 16 صحفيا و3 مساعدين قتلوا على يد القوات الأمريكية في العراق، ومن بين الضحايا إعلاميان كانا يعملان لوكالة رويترز قتل عام 2007 في حادث شاهد ملايين شريطا مصورا يوثقه على الإنترنت. أكد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون مجددا دعمه الولايات المتحدة في تحركها لإجراء مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين، وذلك في اتصال هاتفي مع مبعوث السلام الأمريكي جود ميتشل، كما أعلن مكتبه الصحفي في بيان اليوم الثلاثاء. وقال البيان أن بان وميتشل تحادثا هاتفيا بعد ظهر أمس الاثنين حول الجهود الأمريكية المتواصلة لإطلاق محادثات التقريب الإسرائيلية الفلسطينية والوضع في غزة. دعا زعيما المعارضة الإيرانية مير حسين موسوي ومهدي كروبي اليوم الثلاثاء أنصارهما إلى التظاهر بمناسبة الذكرى الأولى للانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل التي أسفرت عن تجديد ولاية الرئيس محمود أحمدي نجاد في حزيران الماضي. وقال موقع سهام نيوز التابع للمعارضة إن موسوي وكروبي اللذين اجتمعا يوم أمس الاثنين أكد ضرورة التظاهر في 12 من حزيران المقبل، وأنهما وجها الدعوة إلى سائر التجمعات والمنظمات والأحزاب الإصلاحية للتقدم إلى وزارة الداخلية الإيرانية بطلب الموافقة على التظاهر. رمى نواب من المعارضة البيض وقنابل الدخان داخل البرلمان الأوكراني اليوم الثلاثاء احتجاجا على تصويت المجلس بتمديد بقاء الأسطول الروسي حتى عام 2042، واشتبك خارج مبنى البرلمان مؤيدو التمديد ومعارضوه بالأيدي، فيما وافق نواب الائتلاف الذي يتزعمه الرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش على تمديد بقاء أسطول البحر الأسود الروسي في قاعدته في شبه جزيرة القرم 25 عاما أخرى. الرئيس الروسي ديمتري مدفيديف رحب بالتمديد معتبرا أنه لمصلحة أوكرانيا أيضا.
أنا سعيد جدا بالقرار، فهو انتصار للعقل وانتصار لمصالح أوكرانيا الاستراتيجية أيضا على انفعالات اللحظة التي تبدت بمؤثرات صاخبة مختلفة وبطرق أخرى تعبر عن قناعات المرء.
مثل دكتاتور بنما السابق مانويل نوريغا اليوم الثلاثاء أمام محكمة فرنسية ليواجه تهمة تبييض الأموال بعدما سلمته الولايات المتحدة للسلطات الفرنسية في وقت سابق، ويواجه نوريغا السجن 10 سنوات أخرى في حال إدانته بتبييض الأموال. وكان نوريغا البالغ من العمر 72 عاما وصل فرنسا صباح اليوم في رحلة مباشرة من ميامي. بهذا تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحرة. طاب يومكم مستمعين الأعزاء بكل المحبة والخير، وهذه دعوة من فريال حسين والمخرج نجيب بلاي لمتابعة فقرات برامجنا لهذا اليوم. أهلا وسهلا، سنلتقي اليوم مع الزميل خضير الشايع عبر حلقة من برنامجه التراثي المنوع من الأجواء العراقية، كما سنلتقي سوية عبر برنامج النوافذ المفتوحة، ونواصل تقديم بعض اللقاءات عبر عدد من التقارير المحلية من بغداد والمحافظات نغطي فيها أبرز القضايا السياسية والاجتماعية، وتحمل العناوين التالية: مساعي لتشريع قانون للأحوال الشخصية خاص بالمسيحيين في العراق، الجالية العراقية في الولايات المتحدة تحيي جهود القوات العراقية في القبض على زعماء القاعدة في العراق، ولنا زيارات لعدد أمين المحافظات، ففي كربلاء بدء فعاليات مهرجان الخطابة والشعر للطلاب. أعزائي، نأمل أن تقضوا معنا أوقاتا طيبة، وأنقل لكم تحيات أسرة إذاعة العراق الحرة. أما الآن فأترككم برفقة الزميل ناظم ياسين وملف العراق الإخباري.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى ملف العراق الإخباري ومن أبرز محاوره اليوم. قلق أمريكي من تباطؤ عملية تشكيل الحكومة العراقية. أبدت الولايات المتحدة قلقا الاثنين إزاء تباطؤ عملية تشكيل الحكومة العراقية المقبلة بعد مضي نحو 7 أسابيع على الانتخابات التشريعية، ففي تصريحات أدلى بها بعد ساعات من إعلان نبأ قرار الهيئة القضائية التمييزية بإلغاء نتائج أكثر من 50 مرشحا، قال السفير الأمريكي في العراق كريستوفر هيل إنه قلق في شأن المدة التي يستغرقها الساسة العراقيون للمصادقة على نتائج الانتخابات وللبدء بتشكيل حكومة ائتلافية. هيل تحدث مساء الاثنين إلى مجموعة من الصحافيين في مقر السفارة الأمريكية في بغداد، ونقل عنه القول: هذا بلد فيه اقتصاد بالكاد يستطيع النهوض، وبالتالي فهو بلد يحتاج بوضوح للمضي قدما. وأضاف أن واشنطن تشعر بالقلق من كون العملية متأخرة ولم نصل لمرحلة تشكيل الحكومة بعد، لافتا إلى أن الوقت قد حان كي نبدأ السير في هذا الطريق بحسب تعبيره. صحيفة واشنطن بوست قالت الثلاثاء إن مسؤولين أمريكيين يعتبرون تشكيل حكومة عراقية جديدة وانتقالا سلسا للسلطة من المؤشرات الضرورية لمواصلة تقليص عديد قوات الولايات المتحدة في العراق وفق الجداول الزمنية المتفق عليها، بحيث لا يبقى في البلاد أكثر من 50,000 عسكري بحلول نهاية آب. وفي عرضها لتصريحاته قالت الصحيفة الأمريكية البارزة إن ملاحظاته الحادة بشكل غير اعتيادي تعكس قلق الولايات المتحدة المتزايد إزاء عملية أسهمت عدة عوامل في إبطائها، ومن هذه العوامل النتائج المتقاربة لأبرز القوائم الفائزة في انتخابات 7 آذار، والقرار الذي صدر أخيرا بإعادة فرز الأصوات يدويا في بغداد، إضافة إلى المساعي المتواصلة لحظر مرشحين بزعم تعاطفهم مع حزب البعث المحظور. وفي متابعة لتداعيات قرار الهيئة القضائية الانتخابية بإلغاء نتائج 52 مرشحا، نقلت رويترز عن سياسيين أن من شأن تطورات الاثنين أن تؤدي إلى إثارة التوتر في وقت حساس، حيث تمر البلاد في حالة من الفراغ السياسي بعد نحو شهرين من الانتخابات واستعداد القوات الأمريكية لإنهاء العمليات العسكرية في آب قبل الانسحاب التام بحلول عام 2011. من جهته ذكر رئيس الوزراء العراقي السابق أياد علاوي الذي يرأس قائمة العراقية التي فازت بفارق طفيف إن القائمة ستكلف محامين لتقديم طعون، ملوحا بإمكانية طلب تدخل الأمم المتحدة. وأضاف في تصريحات أدلى بها في أنقرة:
سوف ندعو الأمم المتحدة كي تتحمل مسؤوليتها، إذ أن العراق ما يزال تحت وصاية البند 7 لمجلس الأمن، ونحن بحاجة إلى تدخل الأمم المتحدة لإنقاذ العملية السياسية التي جرى تسييسها، كما جرى تسييس العد والفرز وإعادة الفرز.
وفي تعليقه على الجوانب القانونية لقرار الاثنين وانعكاساته على عملية تشكيل الحكومة، قال المحامي حسن شعبان لإذاعة العراق الحر:
أعتقد أن هناك تعقيدات في المسألة وأن هناك تجاوزات، حتى تجاوزات قانونية في هذه القضية، ذلك لأن القانون اشترط قبل أن تقوم المفوضية العليا للانتخابات بقبول هؤلاء كمرشحين، عليها أن تتأكد من عدم خضوعهم لقانون الشفاف البعث. هذا الأمر مر عبر المفوضية وأجلت الموضوع بشكل غير قانوني إلى ما بعد الانتخابات، فبالتالي المفوضية الانتخابات هي المسؤولة مسؤولية مباشرة وقانونية عن هذا الخطأ الجسيم الذي اقترفته، ذلك لأن المرشحين الذين حصلوا على أصوات والذين فازوا في العملية الانتخابية لا ذنب لهم، لأنهم أتوا بشكل قانوني ووافقت المفوضية على قبولهم في الانتخابات، وبالتالي أصوات الناخبين أتت لهم. هذا يعني أن المسألة من هذا الجانب قانوني.
وأضاف المحامي حسن شعبان قائلا:
أعتقد أن هذا القرار كان من الممكن أن ينتظر لحين دخول هؤلاء المجلس النيابي ويتمتعون بالحصانة، إذا لم يدخل بالجانب للمجلس النيابي فيمكن اتخاذ إجراءه وخلاص، هو لم ينتخب، لكن الذين دخلوا أن يتقدم فايل جديد من القضاء يقول فيه يا هؤلاء أنهم ارتكبوا كذا وكذا، وبالتالي تسحب الحصانة البرلمانية عنهم وينتهي الموضوع. هذه المسائل تجعل المرء، تجعل الإنسان رغم أنه أنا ثقتي بالقضاء وبالقضاة، خاصة هؤلاء القضاة الذي مضى على تعينهم أكثر من 30 سنة، هم ناس قادرين ومتفهمين للقانون، لكن هذه الإجراءات الإدارية التي تحيط بهم أعتقد هي التي تلعب دورا أساسيا في هذه اللعبة التي تساهم في مشاكل البلد وأيضا تساهم في تأخير تشكيل الحكومة العراقية.
من جهته اعتبر الباحث في الشؤون الاستراتيجية الدكتور عماد رزق أن تصريحات السفير هيل تعكس قلق واشنطن من مرحلة ما بعد الانسحاب العسكري من البلاد، وفي حديث لإذاعة العراق الحر أعرب عن اعتقاده بأن تصريحات السفير الأمريكي كانت موجهة أيضا لبعض القوى الإقليمية.
ما يدور الآن بالعراق مترابط بين النهوض الاقتصادي والاجتماعي والسياسي وبين عمليات كانت تقوم بها مجموعات الجريمة المنظمة، لذلك أعتقد القضاء على رموز هذه الجماعات وفي ظل عودة العنف الذي يستهدف مساجد وأماكن عبادة واستهدافه للمواطنين، وربما إذا ما كان هذا التصريح موجها إلى الداخل العراقي أعتقد أنه موجه إلى الدول الإقليمية التي تجاور العراق، وبذلك تكون الدبلوماسية الأمريكية تتوجه إلى دول جوار العراق تقول لها إذا ما كان هناك تسوية قبل هذا الانسحاب من المدن وتفاهمات صحيحة يمكن أن يؤدي الوضع المتوتر في العراق إلى الانتقال إلى دول جوار العراق وبالتالي إلى فوضى إقليمية ليست من صالح كل هذه الدول التي تجاور العراق وبالتالي ليست من مصلحة التوازنات الدولية الحالية.
وفي رده على سؤال عن الدور المتوقع للأمم المتحدة في العراق قال رزق
يعني إن قراءة ما يدور الآن من خلاف سياسة العراق لتشكيل الحكومة يمكن ربطه بمستويات ثلاث. المستوى الأول هو عودة الصراع الدموي العسكري داخل العراق عبر تنفيذ مجموعة من العمليات الإرهابية للضغط على الموقف السياسي. أما في المستوى الثاني فهو المستوى الإقليمي وهو المؤثر ما قبل الانتخابات، بحيث جاء التوافق الإقليمي بين كل الأطراف التي تجاور العراق والتي كان لها الباع الطويل في يعني الوصول إلى تحقيق هذه الانتخابات في العراق، وقد رأينا الصراع الذي جرى مع اللجنة التي كانت مكلفة باختيار المرشحين والسماح باستكمال العملية الديمقراطية في العراق. أما في المستوى الثالث وهو أن العراق ما جاء يعني تحت الفصل السابع وبوجود القوات الأمريكية التي ما زالت تؤثر بشكل قوي على العملية السياسية، والتي إذا ما كان هناك توجه لتحقيق الديمقراطية في العراق مع تزامن انسحاب القوات الأمريكية في الأشهر المقبلة من العراق فإننا نتجه إلى صراع داخل البيت الواحد وداخل الطبقة السياسية العراقية في ظل دخول تنظيم القاعدة على هذا المشهد. لذلك أعتقد تشكيل الحكومة العراقية في الأسابيع المقبلة سوف يكون في النفق المظلم إذا ما كان هناك استدراك لمستقبل العراق وعودة للتفاهمات الإقليمية للمساعدة على تشكيل هذه الحكومة.
كان هذا الباحث في الشؤون الاستراتيجية الدكتور عماد رزق متحدثا لإذاعة العراق الحر عبر الهاتف من بيروت. في محور الشؤون الإدارية والقانونية، تتواصل في الوزارات العراقية مهمات مكاتب المفتش العام التي يجد موظفون أنها ليست واضحة وتؤدي إلى إرباك في سياقات العمل، هذا فيما بوشر بعقد ندوات تثقيفية في بعض الوزارات للتوعية بأساليب مهمات التفتيش وأهميتها. مراسلة إذاعة العراق الحر في بغداد تابعت هذا الموضوع لملف العراق الإخباري ووافتنا بالتقرير التالي.
يشعر الموظفون في الكثير من الوزارات أن هناك غموضا في عمل مكاتب المفتش العام، بل إن منهم من انتقد بشدة ما يقوم به بعض موظفي هذه المكاتب من ابتزاز للموظف، لا سيما عند محاولتهم الحصول على مستندات قد لا يستطيع الموظف تسليمها لهم بدون موافقة المسؤولين في الوزارة. الموظف نصير مكي محمد يؤكد أن هناك ثغرات في قانون مكاتب المفتش العام.
أكو ثغرات قانونية داخل هذا، ممكن تستغل من قبل موظفين لغرض فساد إداري. مثلا أنا موظف في مكتب المفتش العام، يجي علي يقول استني هاي الأخبار اللي أشوفها، جناب استمتعين لأنه أكو أمر إداري يقول لازم أنا يجيب أمر حتى هذا. أنا أكون عداء لك، أروح أسوي لي ترتيب معين أقول هاي رفضت تنطيني بيانات وأنا مفتش عام وأحيل تحقيق. المفروض أنا أخذ حماية الموظف من عملية ابتزاز من بعض مكاتب المفتش العام. مكتب المفتش العام البعض يتصور أنه هو إلى سلطة عليا، شيء يسوي لازم ما حد يشتوي.
بعض الموظفين ينظرون بريبة وخوف من منتسبي مكاتب المفتش العام، ويجد الموظف القانوني يوسف جواد يوسف أن المستوى العام لموظفي الوزارات يفوق في أحيان كثيرة مستوى موظفي المفتش العام، ما يسبب خللا في العمل والتعامل.
أنا أحس أكو في العزل ما بين شخصية منتسبي المفتشي العام والموظفين. المستويات العلمية اللي بدارة المفتش العام مو بالمستوى اللي يقارن مع الموجودين بالوزارات، بس ما يملك من صلاحية وما من سلطة يحس نفسه أنه هو أقوى وأكبر من الموظف.
ومن أجل ردم الهوى بين موظفي الوزارات وبين موظفي مكاتب المفتش العام، فقد عقد مكتب المفتش العام في وزارة الشباب والرياضة الاثنين ندوة تثقيفية حول عمل مكاتب المفتش العام، تمت الإشارة فيه إلى الثغرات الموجودة في قانون رقم 57 والمتعلق بأهداف وآليات عمل المفتش العام. وقد ألقى المفتش العام في وزارة الاتصالات عبد الحسين عايش محاضرة حول القانون وأيضا عن دور المفتش العام في رفع مستوى إداء الوزارات.
غاية المفتش العام من وجوده هو أن يحسن كفاءة وفاعلية أداء الوزارة ويحقق النزاهة فيها. لا يمكن على الأطلاق أن يكون العمل في الوزارة دون رقابة، فهي ركن من الأركان التي تقوم عليها الإدارة.
وأوضح عايش لإذاعة العراق الحر أن تجربة المفتش العام فتية، وهي بحاجة إلى الرعاية والاهتمام من قبل السلطتين التنفيذية والتشريعية.
كانت المفتش عام تجربة حديثة أنشئت عام 2004، فلا زالت يعني فتية، لكن يعني خلال مسيرة عملها طيلة السنوات الأربعة والخمس الماضية تسير يعني بوتار متصاعدة. فلو أنها احتضنت هذه التجربة واحتضنت احتضان من قبل السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية وعززت بكوادر كفوة قادرة على العمل والقيام بالمهام الملقاة على عاتقه، سوف نصل إلى نتائج مثمرة. من شأن هذه النتائج أن تساهم مساهمة فعالة في مكافحة الفساد.
يشار إلى أن المفتشين العامين ينتظرون قيام مجلس النواب المقبل بتشريع تعديل قانونهم الذي سيضمن لهم صلاحيات أوسع في المراقبة ومتابعة قضايا الفساد في الوزارات. وفي هذا الصدد يقول المفتش العام في وزارة الشباب والرياضة ماجد حسين:
تمت إعداد مسودة لتعديل قانون 57 وقانون 77 وقانون 55، يعني قانون ديوان الرقابة المالية وقانون النزاهة سوية، إلا أنه تم تأجيلها من الدورة السابقة للدورة اللاحقة.
ما هي من المشاكل اللي تواجه عام المفتش العام يعني قانونية؟
يعني من ناحية قانونية ما أكو مشاكل، لأنه قانون يجب أن يطبق، لكن هناك عدم الاستجابة من بعض الإدارات. نحاول إحنا بأسلوبنا وبإلحاقنا لتطبيق هذا القانون.
أدوات كافية لديكم؟
يعني إذا حد الآن أدواتنا نوعا ما كافية، نأمل أن نجلب خبرات إلى المكتب.
إذاعة العراق الحر بغداد.
وبهذا مستمعين الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري الذي أعده وقدمه اليوم ناظم ياسين. إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعتنا ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعين الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانكم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر على موجات الاف ام بذبذبات مقدارها 105 ميجا هرتز في البصرة و101.6 ميجا هرتز في الناصرية و93.6 ميجا هرتز في السماوة. وسوف نعود البث على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز بالإضافة إلى موجات الاف ام، وذلك في تمام الساعة 9:30 مساء حسب التوقيت المحلي. هذه إذاعة العراق الحر.